أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه الآيات التي سمعنا لا زالت تتحدث عن تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة، وقد عرفنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين فرضت عليه الصلوات الخمس وكان فرضها في مكة ليلة الإسراء والمعراج أمر بالصلاة إلى بيت المقدس واستمر على ذلك في مكة، ثم بعد الهجرة فكث فترة يستقبل بيت المقدس، وكان يحب أن تحول قبلته إلى الكعبة قبلة أبيه إبراهيم عليه السلام. وقد أخبر الله تبارك وتعالى على أن ذلك سيكون وأن السفهاء من اليهود والمنافقين والمشركين سيعترضون على ذلك، كما قال تبارك وتعالى سيقول السفهاء من الناس ما ولهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. والآية التي فيها قد ترى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. هنا جاء الأمر من الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم أن يتوجه بصلاته إلى الكعبة، وهذا موجود عند أهل الكتاب أي موجود في كتبهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ستكون قبلته المستقرة هي الكعبة، أي أنه سيتوجه فترة من الزمن وذلك بأمر الله عز وجل في الصلاة إلى بيت المقدس، ثم ستحول هذه القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة. والمسلم المؤمن ما عليه إلا أن يمتثل أمر ربه، ليس له اعتراض على الله عز وجل في أحكامه وتشريعاته. فالذين يعترضون ما هم إلا السفهاء كما وصفه الله عز وجل في هذه الآية. هذه الآية التي سمعنا الآن لأنه سبق قبلها قوله تبارك وتعالى وإن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية أي بكل برهان ودليل ومعجزة على أن القبلة هي الكعبة لم يقبل ذلك، ولذلك الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلها. والله عز وجل هنا قطع طمع الرسول صلى الله عليه وسلم في هؤلاء لأنهم لم يتركوا استقبال القبلة عن جهل، وإنما تركوها عنادا لأنهم يعرفون أن ذلك هو الحق، والمعاند لا حيلة فيه. أما الجاهل هو الذي تبين له الأدلة بأن الشيء الذي تراه أنت الدليل خلافه، وهؤلاء يعرفون على أن الكعبة هي القبلة التي ستستقر لمحمد صلى الله عليه وسلم ولأمته. ولهذا قال تعالى في هذه الآية الذين آتيناهم الكتاب يعرفون محمدا صلى الله عليه وسلم، وأنه رسول المبعوث بالحق، وأنه هو الذي وردت أوصافه في كتبهم. ثم بين تبارك وتعالى أنهم يعرفونه معرفة حقيقية لا تشتبه على من يتلو تلك الكتب التوراة والإنجيل. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، أي أنهم يعرفون أن محمدا صلى الله عليه وسلم بأوصافه هو الذي بشرت به تلك الكتب، وأنه هو الرسول المبعوث إلى العالمين جميعا. وإن فريقا منهم ليكتمون الحق، فريقا وهم من علمائهم الذين يعلمون ذلك يكتمون الحق أي يخفونه ولا يظهرونه لعوامهم الذين لا يعرفون ما في تلك الكتب. وهذا الفريق هم الأكثر، لأن الذين آمنوا من بني إسرائيل قليلون، وأما الكثرة فهم الذين عاندوا وكفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم ظلما وطغيانا وحسدا، وتبعهم الجهال الذين لا علم عندهم. هذه الآية نستفيد منها في أحوالنا نحن المسلمين أن من عنده علم لا يجوز له أن يكتمه، ولذلك قد ورد الوعيد الشديد في من كتم علما بأنه يلجم يوم القيامة لجم النار. هذه الآية وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون، هذا ليس تاريخا فقط، وإنما هذا ذكر لوصفهم ولأعمالهم، فأنتم أيها المسلمون لا تكونون مثل هؤلاء، وإذا كان عندكم علم فلا يجوز لكم أن تكتمونه، وإذا كتمتموه فعليكم الوعيد الذي جاء من الله عز وجل لمن كتم علما. وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون، الذي لا يعلم هو الجاهل، والجاهل في حاجة إلى تعليم، ولكن الذي يعلم ويكتم العلم هذا هو الذي يستحق العقاب. الجاهل عليه أن يتعلم وعلى الآخر أن يعلمه، ولكن هؤلاء لا يجهلون أن محمد صلى الله عليه وسلم هو رسول الحق، وأن القبلة ستكون الكعبة، هذا لا يجهلونه بل يعلمونه ويعرفونه معرفة حقيقية، ولكنهم ينكرونه حسدا وبغيا. ثم قال تبارك وتعالى الحق من ربك، يعني هذا الذي أمرت به وهذا الكتاب الذي أنزل إليك هو حق من الله، فلا تكونن من الممترين فيه، لا يشتبه عليك أي أمر أو يلتبس عليك أي أمر فيما أنزل الله عليك وأمرك به في كتابه وأنزله تشريعا لهذه الأمة. ثم قال تبارك وتعالى ولكل وجهة هو موليها، كأنه يقول ليس الشأن في قضية استقبال القبلة والصلاة إليها، فقد أخبر الله تبارك وتعالى أن له المشرق والمغرب فهو يأمر بما شاء، فالقبلة ما هي إلا من الأمور التي يمكن أن تتحول وأن تتبدل وأن ينسخ، هذا حكم شرعي من الأحكام، والله عز وجل ينسخ هذا بهذا ولو الحكمة البالغة، والله إذا أمر بشيء فعلينا أن نتبعه. ولكن يقول الأمر الصحيح الذي ينبغي أن يعمل هو الطاعة لله عز وجل، ليس القضية، ليس الجرأة تولي وجوهكم قبل المشرق والمغرب، وإنما المقصود الطاعة لله عز وجل، والله عز وجل هو الآمر، وعلى المسلم أن يطيع ما أمره الله عز وجل به، سواء كانت القبلة إلى الكعبة أو إلى بيت المقدس أو إلى المشرق أو إلى المغرب، ما على المسلم إلا أن يتبع أمر الله عز وجل ويطيعه. فإذا المدار هو الطاعة، وليس هو المدار هو الأماكن التي يوجه المسلم إليها. إذا أمرت بأن تتجه إلى الكعبة عليك أن تمتثل أمر الله عز وجل وأن تطيعه. وعرفنا أن الذي حدث لإبليس ما هو إلا معصية، لأن الله أمر الملائكة أن يسجدوا لآدم وإبليس كان معهم، وهم أطاعوا أمر الله وامتثلوا أمره وسجدوا، وإبليس أبى فامتنع على أمر الله ولم يطعه. إذن المدار هو طاعة الله عز وجل في كل أمر يأتي منه في تحويل القبلة أو في غيرها، ولكل وجهة هو موليها. ثم قال فاستبقوا الخيرات. الاستباق هو أكثر من فعل الخيرات، لأن الخيرات مطلوب من الإنسان أن يعمله، الصلوات والزكاة والحج والصوم هذه كلها من الخيرات. والله عز وجل يقول وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. فالمسابقة في الطاعة لله عز وجل، أي من سابق في هذه الدنيا بكثرة الطاعات بامتثال أمر الله عز وجل والقيام بجميع ما أمره به والإنفاء عن جميع ما نهاه الله عنه هو يكون السابق يوم القيامة. يعني هناك صراط الذي سيعبر عليه الناس جميعا إلى الجنة، لأنها إذا قامت القيامة وجمع الله عز وجل الأولين والآخرين في مكان واحد وأجد الحساب، ثم اتجه الناس إلى الجنة، ما في طريق إلى الجنة إلا طريق واحد كما سبق ذكر ذلك، يوضع الجسد على جهنم ويعبر عليه الناس بأعماله، منهم من يكون كالطرف كالبرق كأجاود الخير، منهم من يربط ركبا، منهم من يحبو إلى آخره، من يكون منهم يكردس في النار. أي أنه ليس هناك طريق يعبره الإنسان إلى الجنة إلا من هذا المكان. والله يقول إن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. المسابقة في هذه الدنيا بأعمال الطاعات هي التي تجعلك في الآخرة تسابق على ذاك الصراط. القضية ما هي قضية يعني قوة بالأجسام، هناك ما في مسابقة بالأجسام، المسابقة بالأعمال. فالله عز وجل يقول هنا فاستبقوا الخيرات. الاستباق بالخيرات أداء الصلاة على وقتها في أول وقتها، كذلك أداء الحج، ونحن الآن في موسم الحج، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال تعجلوا بالحج فإن أحدكم لا يدري ماذا يعرض له، فمن توفرت له الشروط بحيث أصبح مستطيعا عاقلا بالغا عنده المال استطاع للحج سبيلا فعليه أن يؤدي ذلك، أي عليه أن يبادر به لأنه ما يدري ماذا يعرض له. كذلك العمرة يعني واجبة في العمر مرة مثل الحج، وما عدا ذلك هي من النوافل. إذن الاستباق في الخيرات هو الزيادة على أداء الواجب. الواجب لابد من الزكاة، الصلاة، أركان الحج، أركان الإسلام، هذه أمور لابد من أدائها، ولكن المسابقة زيادة على ذلك الواجب الذي يؤديه المسلم. فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، أي أن هذه الأعمال التي تعملونها يوم القيامة سيجمعكم الله جميعا، وتلك الأعمال التي قدمتموها ستثابون عليها. أينما تكون يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. الإنسان في أي مكان بعد وفاته الله عز وجل سيأتي به ويعيده كما خلقه، سواء مات في الجو في البحر أكلت في السباع في أي مكان كان، والله عز وجل سيجمع الناس يوم القيامة وسيحاسبهم المطيع، الله عز وجل يجازيه على طاعته، والمسيء كذلك يجازيه على إساءته، والله على كل شيء قدير، بمعنى أنه لا يعجزه شيء لا في الدنيا ولا في الآخرة. وعلمنا وعرفنا كما قرأنا على أن المشركون الذين بعث بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يستبعدون الإعادة بعد الموت، أي ينكرون البعث ويقولون بعقولهم كيف أن هذه العظام بعد أن صارت رفاة صارت ترابا تعود مرة أخرى. هذه الآية تبين أن قدرة الله شاملة لكل شيء، ومنها البعث وأن يأتي بالناس جميعا يوم القيامة ليحاسبهم بأعمالهم. وقال تبارك وتعالى ردا على الذين ينكرون البعث وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. الآية نفسها فيها الدليل الذي يبين للعاقل أنه لو فكر في نفسه لعلم أن إنكاره للبعث لا محل له، لأنه هو يستبعد كيف هذه العظام بعد أن تصير ترابا تعود مرة أخرى. والله أخبر بقوله تبارك وتعالى بلى قادرين على أن نسوي بنان. البنان كما يقولون هذه العلامات التي لا يشترك فيها اثنان، هذه يسمونها البصمات، البصمات هذه القمة على كثرتها ما يمكن أن يشترك اثنان في هذه البصمة، إذا وضعت هذه البصمة لا بد أن هذه البصمة تميز هذا عن هذا. والله عز وجل أخبر أنه قادر على جمع هذه الأشياء، الشيء الدقيق بلى قادرين على أن نسوي بنان. الله قال في تلك الآية وضرب لنا مثلا، أي ذاك الرجل الذي جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يده عظم فتته بيده ويقول أتزعم يا محمد أن الله يبعث هذا، لأنهم يستبعدون كل الاستبعاد أن يعود الإنسان مرة أخرى. الله لفت نظر هذا المنكر لأنه ضرب لله مثلا وضرب لنا مثلا، يعني لهذه الصورة التي رفع ذلك العظم فتته ويقول كيف يعيد الله تبارك وتعالى هذا. الله يقول وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، يعني نسي كيف بدأه الله هو أولا، يعني كيف أوجده الله، فمعنى ذلك أنه لو تذكر أنه كان معدوما ثم أوجده الله عز وجل من نطفة، ليس من النطفة كاملة بل من جزء منها من ذلك الحيوان المنوي، لو تذكر أنه كان معدوما ثم اثار بهذه الصورة، والله عز وجل أخبر أنه خلقه من ماء مهين، لو تذكر كيف أوجده الله عز وجل أولا لما استبعد كيف يعيده مرة ثانية، ولكنه غفل عن ذلك ولم يتذكر. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، الذي أنشأها من العدم هو القادر على إعادتها بعد أن كانت بهذه الصورة، لأنها الآن أصبحت صورة موجودة تراب، عظام صارت بصورة التراب، فالله عز وجل قادر على إعادتها. والله عز وجل لا يريده شيء، وإنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وتعرفون في صحيح البخاري قصة ذاك الرجل الذي ارتكب المعاصي في هذه الدنيا، ارتكب جميع الجرائم، ثم لما حضرته الوفاة قال لأبنائه أي أب كنت لكم. فقالوا نعم الأب، يعني كان يعطيهم كل شيء. فقال تعلمون أني لم أسرف جريمة إلا ارتكبتها، وأن الله عز وجل إذا قدر علي ليعذبني عذاب لم يعذبه أحدا من العالمين. ثم أوصاهم قال فإذا مت فأحرقوني. وجعلوا نصفي في البحر ونصفي في البر، يعني احرقوني حتى يسير رماد، ثم يقسمون هذا الرماد قسمين، قسما يضعوه في البحر بين الماء، وقسم يعطوه في البر للهواء. ومعنى ذلك انه تصور انه اذا كان بهذه الصوره خلاص الله ما يقدر عليه، تفرن خلاص ما موجود. الله عز وجل بقدرته قال لمن البحر ان يجمع ما عنده وللبر ان يجمع ما عنده، فاذا هو رجل قائم كما خلقه الله عز وجل. فالله عز وجل قال ما حملك على ذلك؟ فقال مخافتك يا رب، فغفر الله له. يعني هو ما عمل ذلك انكارا لله عز وجل انه لا يمكن ان يقدر عليه، لكن تصور بتصوره القاصد بانه اذا ثار هذه السوره خلص طاع على الله وان الله لا يستطيع عليه، فكان انه جزء من الايمان في قلبه، يعني مؤمن بان الله لو قدر عليه سيعمل به ذلك العمل. فإيمانه هذا أفاده، لأنه حينما قال الله له عز وجل ما حملك على هذا، فقال مخافته، فغفر الله له. لكن الشاهد معنا على أن هذا الإنسان ولو صار بهذه الصورة الله عز وجل قادر عليه، وهذه الآية تشير إلى هذا المعنى، أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. فالله قادر على كل شيء، وهو الذي يثيب عباده على أعمالهم، وهو الذي يعاقبهم على معاصيهم إذا لم يعملوا الخير. ثم وصلت الآيات في ذكر تحويل القبلة. الله عز وجل أمر في هذه الآيات بثلاث أوامر، وكان يكفي أمرا واحدا، ولكنه كرر ذلك ليقطع كل الشبه عند هؤلاء الذين يشككون في تحويل القبلة، وليزيل الحجة التي هي قد تكون لأهل الكتاب وتكون للمشركين. الله عز وجل يقول من حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، يعني أنت هنا في المدينة تولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنت في أي بلد كنت فتولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا. ثم قال وإنه للحق من ربكم، يعني تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة هو الحق من الله عز وجل، وهو الذي قدره، وهو الذي شرعه، وهو الموجود في الكتب التي هي عند اليهود والنصارى، وأنهم يعلمون أن قبلة محمد صلى الله عليه وسلم ستكون الكعبة. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. الله سبحانه وتعالى غير غافل عن أعمال عباده، فهو يحاسبهم ويوفيهم أعمالهم، الخير الحسن بعشر أمثالها، والسيئة لا يجزى الإنسان إلا مثلها، وهذا من فضل الله عز وجل وكرمه. الحسنة تضاعف عشر حسنات ثم إلى أضعاف كبيرة، وأما السيئة فلا تسجل إلا واحد، وهذا من فضل الله على عباده. من عمل الطاعة ضعفت له الحسنات، ومن عمل السيئات لا يجزى إلا مثلها. ثم قالوا من حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطر. هذه كلها تأكيدات إلى تحويل القبلة، وأنك في أي مكان كنت، سواء كنت في الجو، في البر، في الشرق، في الغرب، في أي مكان كنت، فعليك أن تتوجه في صلاتك إلى الكعبة التي هي قبلة إبراهيم عليه السلام، وهي القبلة التي أمر الله عز وجل بها نبيه صلى الله عليه وسلم وأمته أن يتوجهوا إليها. وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا، يعني لم يكتفي بالأمر الموجه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان الخطاب للرسول هو خطاب الأمة. ومن حيث خرجت يعني توجيه الخطاب إلى الله عز وجل محمد صلى الله عليه وسلم، والتكرار من حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، ثم قال حيثما كنتم فولوا، وهذا للأمة جميعا، أي الأمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم هو أمر للأمة، ولكن مع ذلك أيضا جاء التكرار لتحويل القبلة والأمر لهذه الأمة بأن يتحولوا ويتجهوا إلى الكعبة التي رضي الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم، كما في قوله قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام. وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا. الناس يشمل أهل الكتاب وكذلك المشركين من المنافقين والكفار، المشركين الذين لم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم. أما لئلا يكون للناس عليكم حجة والمقصود به أهل الكتاب، فأهل الكتاب عندهم في كتبهم أن قبلة محمد صلى الله عليه وسلم ستستقر إلى الكعبة، أي الموجود في كتبهم أنه يصلي إلى بيت المقدس فترة من الزمن، ثم ستحول قبلة هذا النبي الذي جاء وصفه في كتبهم إلى الكعبة. فمعنى ذلك أنه لو استمر إلى بيت المقدس فسيكون عند أولئك شك وحجة، كيف تدعي أنك مبعوث إلى العالمين جميعا ثم تستمر إلى هذه القبلة وهم يعرفون في كتبهم أنه سيحول عنها، بمعنى أنه إذا لم يتحول عنها كأنهم في شك وحجة، وأنه ليس هو النبي الذي جاء وصفه في تلك الكتب، ووصفه كما في التوراة والإنجيل أنه سيمكث فترة من الزمن ثم ستحول قبلته إلى الكعبة لئلا يكون للناس عليكم حجة. وكذلك المنافقون والمشركون، المشركون كما هو معروف أنهم كانوا على ملة إبراهيم وقد غيروا وبدلوا وحرفوا، وملة إبراهيم قبلته الكعبة، فكان المشركين يقولون كيف يدعي على أنه من ولد إبراهيم وأنه على ملة إبراهيم ثم يبقى مستمرا يستقبل بيت المقدس ولا يستقبل الكعبة، يعني إذا استمر كذلك هذه دعواهم هذه حجتهم. فالله عز وجل دفع حجة الجميع، لا اليهود والنصارى على الكتاب ولا المشركين، بمعنى أنه حوله إلى الكعبة، فتبين لأهل الكتاب أن هذا هو النبي المبشر به في كتبهم، وأنه سيستمر فترة يصلي إلى بيت المقدس ثم سيتحول إلى الكعبة بأمر الله عز وجل. وكذلك المشركون الذين يقولون كيف أنه من ولد إبراهيم ويدعي أنه على ملة إبراهيم وكيف يبقى متجها إلى بيت المقدس. إذن التحويل إلى الكعبة هو لقطع الحجة سواء على اليهود والنصارى أو على المشركين العرب. لم يبقى إلا الذين ظلموا. من هم الذين ظلموا؟ المعاندون الذين يعلمون الحق ويعرفونه ولم يتبعونه، فهؤلاء لا قيمة لاعتراضهم لأنهم ظلما معاندون، لم يبحثوا عن الحق بدليله وإنما بقوا معاندين مخالفين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يؤمنوا به إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم. يقول هؤلاء الذين هم ظلمة ويعرفون الحق وأن القبلة هي إلى الكعبة ثم يستمرون على ما هم عليه، هؤلاء لا تخشوهم ولا تفكروا فيه، لأنهم لا حجة عندهم وإنما عندهم الباطل، والباطل لا قيمة له، لا سيما إذا ظهر الدليل الذي يبين الحق. فلا تخشوهم واخشوني، أي لا تخشوا هؤلاء واخشوني. والخشية هي من الأمور المهمة في حياة المسلم، الذي لا يخشى الله عز وجل ولا يخافه لا يمتنع عن معاصيه لأنه لا يخشى العقاب، ولا يخاف الله عز وجل ويستمر في معاصيه ويتمادى في ظلمه. فالله عز وجل ينبه المسلم المؤمن أن يخشى الله عز وجل، والخشية هي رأس الحكمة، وهي التي تجعل المسلم لا يقدم على عمل وهو يعلم أنه سيعاقب عليه، لأنه يخشى الله عز وجل وعقابه، فهو لا يرتكب الظلم لأنه يعلم أنه سيعاقب عليه، لا يرتكب المعاصي لأنه يعلم أنه سيعاقب عليه، لأنه يخشى الله عز وجل. والذي يخشى الله هو الذي تصلح حاله وتصلح أعماله، لأن المسلم إذا لم يخشى الله عز وجل فلا يمنعه من ارتكاب المعصية إلا الناس، إما الذين سيأخذون على يده أو الذين سيعاقبونه، فإذا اختفى ولم يشاهده أحد سيرتكب تلك المعاصي، لأنه لا يخشى الله وإنما يخشى الناس. والرسول عليه الصلاة والسلام جاء بوصيته للمسلم أن يخشى الله حيثما كان، حيثما كنت، لأنك حيثما كنت فالله عز وجل يعلم أعمالك. فلو أن الإنسان اختفى في بيته قفل أبوابه وارتكب المعصية في الداخل، هذه المعصية التي ارتكبها في داخل البيت، يعني من شرب خمر، مسكرات، مخدرات، ارتكاب معاصي أي عمل، الناس لا يعلمون عنه، وسيخرج إلى الناس ويقول أنا يعني من أحسنه، ولكن الله عز وجل يعلم منه ذلك. فأي معصية نرتكبها في ذاك المكان فالله عز وجل يحاسبها عليها يوم القيامة. والله قال في كتابه: وما كنتم تستثيرون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم. كيف تستكر من الناس وسمعك وبصرك وجلودك وعظامك وهذه الأعضاء ستشهد عليك يوم القيامة؟ إذن الذي يخشى الله لا يعمل المعصية وهو في داخل بيته وهو مختفى عن الناس. فخشية الله هي التي يستفيد منها المسلم في سلوكه في هذه الحياة الدنيا. ولهذا قال الله عز وجل في الحديث القدسي عن الصوم: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجيبي. ثم قال: يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. لأن الصائم بإمكانه أن يدخل بيته وأن يأكل وأن يشرب وأن يرتكب شهواته ثم يخرج للناس ويقول أنا صائم. إذا لماذا ترك الطعام والشراب وشهوته؟ تركها من أجل الله، خوفا من الله. إذا الخشية هي التي تفيد المسلم في حياته. ولهذا إذا قرأنا كتاب الله عز وجل يجب على المسلم أن يتدبر وينظر ما فيه من الأوامر والنواهي، فلا بد من العمل بما جاء في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عملا وتركا، عملا بما حث الله عز وجل عليه وأمر به، وتركا لجميع ما نهى الله عنه. ولهذا قال في هذه الآية: فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. النعمة التي أتمها الله على هذه الأمة أولا ببعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبإنزاله هذا الكتاب المبارك، وبتربيته لهذه الأمة كما سيأتينا في الآية التالية. والنعمة توالت على هذه الأمة، أوله بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إنزال الشرائع المتتابعة، إلى أن أتم الله هذه النعمة بقوله تبارك وتعالى في حجة الوداع: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فنعم الله عز وجل لا تعد ولا تحصى، وأجلها الهداية إلى توفيق الله عز وجل، الهداية إلى الإسلام بعثة هذا النبي صلى الله عليه وسلم. فليتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. والاهتداء هو معرفة العلم والعمل به، الهداية والاهتداء إذا عرفت العلم وعملت به فهذا من أجل الهداية. أما إذا عرف الإنسان العلم ولم يعمل به وسيشابه أولئك اليهود والنصارى الذين عرفوا أن قبلة محمد صلى الله عليه وسلم الكعبة وأنه هو النبي الحق، وهم لم يتبعوه لأنهم يعلمون إذا تبعوه فقد تبعوا دينه، إذا تبعوا قبلته لزمهم أن يتبعوا دينه، وهم معارضون مخالفون لم يرضوا أن يدخلوا في دين الله عز وجل عنادا لا بحجة عندهم تمنعهم من ذلك، لأن الأدلة الواضحة الظاهرة تبين لهم أن محمد صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء وهو المرسول وهو المبعوث كافة للناس جميعا، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. قال الإمام السعدي رحمه الله تعالى: يخبر تعالى أن أهل الكتاب قد تقرر عندهم وعرفوا أن محمد رسول الله وأن ما جاء به حق وصدق، وتيقنوا ذلك كما تيقنوا أبناءهم بحيث لا يشتبهون عليهم بغيرهم. فمعرفتهم بمحمد صلى الله عليه وسلم وصلت إلى حد لا يشكون فيه ولا يمترون، لكن فريقا منهم وهم أكثرهم الذين كفروا به كتموا هذه الشهادة مع تيقنها وهم يعلمون. ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله.
يكفي هنا أيضا فيه توجيه للمسلم، إذا كانت عنده شهادة توسط بين اثنين أو بين مجموعة وأصبح شاهدا في قضية من القضايا، فيجب عليه أن يؤدي هذه الشهادة، لا يكتمها إما لقرابة قريب أو لمحاباة أو أن إنسانا جاء وأعطاه مالا حتى لا يشهد عليه، فهذا عليه وعيد شديد، ومن أظلم من كتم شهادة عنده من الله. فأي إنسان عنده شهادة في أي أمر من الأمور عليه أن يدري بهذه الشهادة، لأن هذا الأمر بذمته، وهو سينقذ الموقف الذي قد يكون بين اثنين، قد يصل إلى حد الاقتتال بين الناس في الحقوق. فمن كتب شهادة وهو يعلمها فإن قلبه آثم كما قال الله تبارك وتعالى.
وفي ضمن ذلك تسلية للرسول والمؤمنين وتحذير لهم من شرهم وشبههم. وفريق منهم لم يكتموا الحق وهم يعلمون، فمنهم من آمن به ومنهم من كفر به جهلا.
عرفنا في أمثلة كثيرة أن عبد الله بن سلام وغيره آمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم لأنهم عرفوا الحق. وعبد الله بن سلام عرفنا قصته في صحيح البخاري أنه حينما جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجه له أسئلة وقال أن هذه أسئلة لا يعرفها إلا نبي، فلما وجهها لرسول الله صلى الله عليه وسلم أجابه عليها، فعرف على أنه النبي المبشر به في كتبه، فآمن برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكنه يعرف على أن اليهود قوم بهت، يعني يبهتون الناس ويقولون فيهم ما لم يقل، أي يظلمونهم. فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أريد منك أن تسأل عني اليهود هؤلاء قبل أن يعلموا بإسلامي، يعني يريد أن يبين لهم مكانته عندهم، كيف حاله في العلم، كيف حاله في أسرته في مجتمعه. فحينما جاء أولئك خباه رسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه في مكان في ستارة بينه وبينهم، فوجه رسول عليه الصلاة والسلام السؤال أولئك الأحبار من اليهود: ما عبد الله بن سلام فيكم؟ يعني كيف الوضع؟ قالوا يعني من أفضلنا وأخيرنا وأعلمنا، أي جعلوه في مرتبة عالية في العلم وغير العلم، أي في المكانة وفي العلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيتم إن أسلم أتسلمون؟ قالوا: حاشا أن يسلم. قالوا: ما يمكن أن يسلم. فأمره بالخروج فخرج عليه ونطق بالشهادة لله بالوحدانية ولرسوله صلى الله عليه وسلم بالرسالة، فقالوا: هو أرذلنا وأخسنا، ولم يتركوا وصفا قبيحا إلا ألصقوه به. إذن هذه طبيعة اليهود، فهؤلاء الذين آمنوا به قليلون، علموا ذلك من الكتب التي بين أيديهم، وعلموا أوصاف محمد صلى الله عليه وسلم، وعرفوا كما يعرفون أبناءهم. ولهذا قال ابن عباس لعبد الله بن سلام: يعني كيف تعرفون وصفه؟ فذكر له أنه كما يعلمون أبناء الإنسان جاره رفيقه زميله قد يغيب عنهم قد ينساه، لكن ابنه هل لا يجتمع عليه، ابنه لا يجتمع عليه. إذن فالله عز وجل أعطى هذا الوصف لرسول الله صلى الله عليه وسلم بأن هؤلاء اليهود يعرفون محمدا كما يعرفون أبناءهم، أي يعرفونه أنه رسول الحق المبشر به كما يعرفون أبناءهم، أي أنهم كفروا به حسدا. ومنهم من كفر به جهلا لأن أولئك العلماء لبسوا عليهم ولم يبينوا لهم الحق.
فالعالم عليه إظهار الحق وتبيينه وتزيينه بكل ما يقدر عليه من عبارة وبرهان ومثال وغير ذلك.
هذا التشريع لنا أولا، هذا دم لأولئك الذين كتموا، ثم تشريع لهذه الأمة. وهنا يقول فالعالم لا بد أن يبين للناس العلم الذي يعرفه ويوضح لهم ويضرب الأمثلة حتى يستقر في أذهان الناس. نعم.
وإبطال الباطل وتمييزه عن الحق وتشيينه وتقبيحه للنفوس بكل طريق مؤد لذلك، فهؤلاء الكاتمون عكسوا الأمر فانعكست أحوالهم.
وكذلك إذا فعلنا ذلك تنعكس أحوالنا، إذا لم نبين الحق ونميز الباطل وتركنا هذا يختلط بهذا فيكون فينا شبه من هؤلاء اليهود الذين كتبوا الحق ولم يبينوه للناس ووضعوا مكانه الباطل، والحق مع الباطل لا يجتمعان.
الحق من ربك، أي هذا الحق الذي هو أحق أن يسمى حقا من كل شيء لما اشتمل عليه من المطالب العالية والأوامر الحسنة وتزكية النفوس وحثها على تحصيل مصالحها ودفع مفاسدها لصدوره من ربك الذي من جملة تربيته لك أن أنزل عليك هذا القرآن الذي فيه تربية العقول والنفوس وجميع المصالح.
لأن الله عز وجل يقول ما فرقنا في الكتاب من شيء، وقد كانت عائشة رضي الله عنها حينما سئلت عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم والله يقول إنك لعلى خلق عظيم، لما سألوها عن خلقه قالت كان خلقه القرآن. ما معنى خلقه القرآن؟ يقرأ القرآن ويتدبره ويعمل بما جاء فيه، والقرآن لم يفرط الله به من شيء، لا حقوق الله عز وجل وأولها التوحيد ولا حقوق الآدميين، أي فيه حقوق الله وحقوق العباد. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم بذلك، أي حقوق الوالدين وحقوق الجيران، وكل ما جاء في كتاب الله عز وجل من الأعمال الصالحة التي يستفيد المسلم منها إذا قام بها، وكذلك الأعمال التي يجب أن يجتنبها المسلم. فالله عز وجل قد حذر في كتابه عن تلك الأمور التي تضر بالمسلم في سلوكه وسيعاقب عليه يوم القيامة.
فلا تكونن من الممترين، أي فلا يحصل لك أدنى شك وريبة فيه، بل تفكر فيه وتأمل حتى تصل بذلك إلى اليقين، لأن التفكر فيه لا محالة دافع للشك موصل لليقين. ولكل وجهة هو موليها، أي كل أهل دين وملة له وجهة يتوجه إليها في عبادته، وليس الشأن في استقبال القبلة، فإنه من الشرائع التي تتغير بها الأزمنة والأحوال ويدخلها النسخ والنقل من جهة إلى جهة، ولكن الشأن كل شأن في امتثال طاعة الله والتقرب إليه وطلب الزلفى عنده، فهذا هو عنوان السعادة ومنشور الولاية، وهو الذي إذا لم تتصف به النفوس حصلت لها خسارة الدنيا والآخرة، كما أنها إذا اتصفت به فهي الرابحة على الحقيقة. وهذا أمر متفق عليه في جميع الشرائع، وهو
سبق يوم القيامة. ومن أهم الشيء الذي يمكن أن يسابق به الإنسان وهو ميسر لكل إنسان ذكر الله عز وجل وتلاوة كتابه، لأن الذكر هذا مسهل لكل واحد. نعرف في القصة التي سمعتم وتكررا أن أولئك الفقراء الذين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في زمنه مع الأغنياء قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم سبقنا أهل الدثور بالأجور. أهل الدثور يعني أهل الأموال، الدثار الشيء الزائد، عندك لباس هذا يستر بدنك وهذا لابد منه، ثم عند استثار زائد مثل هذا، هذا لو لم يوجد ما في شيء خلاص. هؤلاء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبقنا أهل الجسور بالأجور، يعني سبقنا أهل الأموال بالأجور، ثم قالوا يصلون كما نصلي، نحن نصلي وهم يصلون، يصلون كما نصلي أي يعملون مثل الأعمال التي نعملها، ولكن يتصدقون بفضول أموالهم، ونحن ما عندنا أموال، نحن فقراء، الذي عندنا يكفينا لحاجتنا الضرورية، لا نستطيع أن نتصدق على الفقراء وعلى المساكين وعلى المحتاجين والجهاد في سبيل الله، ما عندنا شيء. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال لهم أنا أعلمكم شيء لا يسبقكم أحد إلا أن يعمل مثل ما عملتم، يعني أنتم فقراء ما عندكم مال، لكن أنا أعطيكم شيئا إذا عملتموه لا يسبقكم أحد إلا أن يعمل مثل ما تعملون. ثم علمهم أن يسبحوا دبر كل صلاة 33، ويهللوا 33، ويكبروا 33، ويختموها بلا إله إلا الله، هذه مئة. فيقول هذا العمل إذا عملتموه خلاص ما أحد يسبقكم إلا من عمل مثل عمله. ثم قاموا بهذا العمل بعد الصلوات، ولكن الأغنياء يحضرون صلاة الجماعة، الأغنياء ما تلهم التجارة ولا البيع عن ذكر الله، التجارة مأمور بها مرغب فيها، والله عز وجل يقول رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. وهذا يبين لنا على أن المسلم لم يجد أن يعمل في هذه الدنيا، الله يقول ولا تنسى نصيبك من الدنيا، لا بد من العمل للدنيا. وقد قلت هذا بمناسبة الذين يقولون نخرج الدنيا من قلوب المسلمين، خلاص نخرجها وخلاص خليهم يجلسوا يتدرجون، الكلام هذا مو صحيح. الله عز وجل يقول رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، يعملون في التجارة يبيعون ويشترون، لكن هذه التجارة وهذه الأموال لا تلهيهم عن ذكر الله عز وجل. إذا جاء وقت الصلاة خلاص وقف العمل بالتجارة وجاءوا للصلاة. هؤلاء الفقراء الذين إذا صلوا قاموا بهذا الذكر الذي نحن نعمله الآن، جاء الأغنياء صلوا معهم فسمعوهم يقولون هذا القول، يذكرون الله بهذا الذكر، فقالوا مثلهم، سبحوا مثلهم، يعني 33 كبروا 33 وحمدوا الله 33 وقالوا لا إله إلا الله مثل ما قال الفقراء. فاشتكوا مرة أخرى على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا إن إخواننا سمعونا فقالوا مثل ما قلنا. ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، هذا فضل الله، وفضل الله لا يمنعه مانع، وإنما هو يتفضل به على من شاء، لكن الباقي الأمر الباقي لهؤلاء أنهم سيؤجرون على ذلك العمل. ومن هنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه وهو تشريع لأمته، أيعجز أحدكم أن يكسب في اليوم 1000 حسنة؟ فتعجبوا قالوا كيف يكسب 1000 حسنة؟ فأخبر عليه الصلاة والسلام أن الإنسان يسبح 100 تسبيحة، والتسبيحة بحسنة والحسنة بعشر أمثالها. هذه التسبيحات ممكن الإنسان يقوم بها في دقائق معدودة، ولهذا حينما سأل ذاك الرجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أوصني، قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، أوصاه بذكر الله. والله حتى على الذكر الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، الذي أريد أن أقوله لا يتصور الإنسان على أنه لا يكسب الحسنات الكثيرة إلا إذا كان غنيا، إذا كان تاجرا، إذا كان عنده أموال يوزعها، لا، وإنما فضل الله واسع للناس جميعا، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. فذكر الله عز وجل هو أهم العمل الذي يقوم به المسلم في حياته. ثم الذكر هذا لم يجعل الله عز وجل ولا رسول صلى الله عليه وسلم ذكرا على شيخ معين وفي مكان معين وفي وقت معين، بأن الذكر لا يجوز ولا يمكن أن يقبل ولا يكون عليه الأجر إلا إذا جئت مع الشيخ الفلاني في الوقت الفلاني المحدد، لأن هذه الوظيفة التي أولئك الشيوخ الذين يجعلون أنفسهم يعني قدوة لأولئك الذين يجمعونهم، يجعلون الوظيفة كما يسمونها وفيه من الحاضرين من يعرف كلمة الوظيفة، الوظيفة يعني الذكر المحدد في الوقت المحدد، يجتمعون في مكان معين. هذا المكان المعين قد يتيسر لكل إنسان أو يتيسر لمجموعة أن يصلوا إلى هذا المكان، وقد لا يتيسر. إنسان لا تكون عنده مواصلات، وقد يكون مريضا، لا يمكن أن يصل إلى هذا المكان. معنى هذا على أنه إذا لم يكن الذكر إلا في ذلك الوقت مع ذلك الرجل، أن عدد من الناس يحرمون من هذا الخير العظيم، يحرمون من الذكر. والله عز وجل قال في كتابه وهذا الدين الذي هو يسر، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبه. شوف أوقات الإنسان وأحواله لا تخرج عن هذه الحالات، إما قائم وإما قاعد وإما مضطجع. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبه، إذا ما عليك إلا تذكر الله عز وجل في جميع أحوالك. وهذا هو التشريع الذي فيه السهولة وفيه اليسر، وهذا هو الدين الإسلامي الذي رفع الله فيه الحرج عن الأمة. ليس في الدين من حرج، الدين ما فيه حرج، ما فيه تعقيدات. الناس هم الذين يعقدون على أنفسهم ويعملون مثل هذه الشروط، بأن تحضر مع شيخ ويذكر الكلمة وأنت تتبعه. ولذلك قال ابن مسعود رضي الله عنه حينما جاءه جائن وقال له أنني وجدت شيئا أنكرته، فقال ماذا؟ فقال وجدت رجل جالس مع مجموعة في المسجد وعندهم نوى، تعرفون النوى أو حصى أو سبحة، ويقول لهم كبروا 100 وهللوا 100 وسبحوا 100، هم يقولهم يتبعونه. فهم أنكروا هذا العمل، ما أنكروا التسبيح من حيث هو تسبيح والذكر من حيث هو ذكر، هذا مشروع. فلما جاء وقف عليهم وشاهدهم يعملون ذلك العمل، فقال ما هذا؟ فقال والله ما أردنا إلا الخير. فقال ما كل من يريد الخير يصيبه، ما كل واحد يريد الخير يصيبه، الخير هو ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام وما تبع عليه أصحابه. ولهذا قال إما أن تكونوا على أحد أمرين، إما أن تكونوا أعلم من أصحاب محمد، وإما أن تكونوا جئتم ببدعة. فهو يقول إما أن تكونوا أعلم من أصحاب محمد وجئتم بهذا العمل، وإلا فإنكم جئتم ببدعة ظلمة، يعني عملكم لا يخرج عن حال أمرين، إما أن تكونوا أعلم من أصحاب محمد، وهذا لا يمكن، ولن يدعهم أنهم أعلم من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وإما أن يكون عملكم هذا بدعة، وهذا هو الواقع أنه بدعة. إذن التسبيح والتحميد والتكبير هذا ميسر لكل مسلم، وكان تأتينا في بعض الآيات التالية على أن أفضل الذكر ما تواطأ عليه القلب واللسان، أفضل الذكر ما تواطأ عليه القلب واللسان، لأنه هو الذي يؤدي ثمرته، وهو يؤدي المعرفة إلى الله، وهو الذي يؤدي الخشوع، وهو الذي يؤدي الخضوع من الله عز وجل. أما إذا كان يذكر الله وقلبه لاهي فهذا لا ينفع. ولهذا نقول لأصحاب السبح، يعني عدد من الناس يجد هذه السبحة وهو يعد هكذا ويمشي ويتكلم مع فلان ومع فلان ومع فلان، هل هذا قلبه متفق مع لسانه؟ لأنه لا بد أن يكون القلب مع اللسان، يعني إذا توافر القلب مع اللسان فهذا هو الذكر الصحيح. تذكر الله عز وجل بلسانك ثم قلبك مع ذلك الذكر. أما أنك تمشي وتعد هكذا وتتكلم مع زيد مع عمر في الدنيا في الأمور الأخرى وتغافل، هذا غافل. والذكر لله عز وجل لا بد أن يكون متواطئ القلب مع اللسان. فيجب على المسلم أن يتبع ما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فهو الحق الذي يستفيد منه المسلم في حياته. نعم يا أخي.
ويستدل بهذه الآية الشريفة على الإتيان بكل فضيلة يتصف بها العمل، كالصلاة في أول وقتها والمبادرة إلى إبراء الذمة من الصيام والحج والعمرة وإخراج الزكاة، والإتيان بسنن العبادات وآدابها، فلله ما أجمعها وأنفعها من آية.
يعني قوله تبارك وتعالى فاستبقوا الخيرات، يقول هذه الآية يستدل بها على هذه المعاني جميعا، وهو أن الإنسان يسابق إلى الخيرات وسابق إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، فالمسابقة هي بالأعمال الصالحة. الرسول لما سئل أي الأعمال أفضل قال الصلاة على وقتها. هذه الصلاة الله عز وجل جعلها مفروضة في وقت محدد. إن الصلاة كانت المؤمنة كتابا موقوتا، موقوتا أي مفروضة. رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما أسلي به في بيت المقدس ثم عرج به إلى السماوات العليا ثم فرضت عليه هذه الصلوات الخمس خمسين صلاة، وحينما نزل وجد موسى عليه السلام وسأله ماذا فرض عليه ربه، أخبره بأنه فرض عليه 50 صلاة، فطلب منه أن يرجع إلى ربه وأن يطلب منه التخفيف، وأخبره بأن بنو إسرائيل الذين فرضت عليهم الصلاة أو فرضت عليهم الصلوات وغيرها وهم أشد يعني من أصحاب محمد قوة عجزوا ولم ينفذوا ذلك، فرجع فحطت عنه 5، ثم رجع إلى موسى فأشار إليه مرة أخرى وهو يلتفت إلى جبريل عليه السلام ويشير إليه بأن نعم، فلا زال يتردد بين ربه وبين موسى حتى جعلت 50 5. ولما طلب منه موسى عليه السلام أن يعود أيضا حتى يخفف من هذه 5، إلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قد استحييت من ربي بل أرضى وأسلم. فصارت هذه الصلوات 5 التي نصليها 5 في العمل و50 في الأجر، لأن الله عز وجل قال ذلك: أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي، هي في العمل 5 وفي الأجر 50. لكن 50 لمن تكون؟ يعني لكل مصلي ولو ذكرها كنجر القرآن لو ترك الوقت يخرج ثم جاء صلى في آخر الوقت؟ لا، هذه الصلوات رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل عليه جبريل في صبيحة ذلك اليوم وصلى بهذه الصلوات 5 في أول وقتها، ثم نزل عليه في اليوم الثاني وصلى بهذه الصلوات في آخر وقتها وقال الصلاة بين هذين الوقتين، ثم رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى هذه الصلوات في أوقاتها وبين تلك الأوقات وبين أوصاف تلك الصلوات وقال صلوا كما رأيتمون أصلي، ثم بين عليه الصلاة والسلام أن من أدى هذه الصلاة في جماعة كان له الأجر العظيم، قد تكون له 27 درجة. لكن جت أحاديث تبين على أن صلاة الجماعة واجبة، ونجد في بعض الكتب أن صلاة الجماعة سنة، وقد يفهم بعض طلاب العلم الذين يدرون في أصول الفقه أن السنة قد يثاب فاعلها ولو عاقب تاركها، فليس المقصود بصلاة الجماعة سنة بهذا المعنى، وإنما المقصود بها سنة من سنن الهدي، كما قال عبد الله بن مسعود: ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم.